إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يعيش منعزلا عن الآخرين، ولذلك ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنسه بمن حوله. والإنسان مدني بطبعه، في واقع الأمر يحتاج أن يتعايش مع الآخرين، ولذلك تمثل سمعة الإنسان في هذه الحياة قيمة كبيرة. ذلك أن الإنسان لا يمكن أبداً أن يعيش مع الآخرين إلا بسمعة طيبة. أما إذا انحرفت هذه السمعة فإن حياته ستكون نكدا. ولذلك أيها المؤمنون، قيمة الإنسان في هذه الدنيا بهذا الذكر الحسن وبهذه السمعة الطيبة التي يتناقلها الناس عنك يا عبد الله، أو يتحدثون بها عنك، أو يشيرون إليك بها. ولذلك حرص الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، حرصوا على هذا الذكر الحسن وعلى هذه السمعة الطيبة التي يعلمون أنهم من خلالها يستطيعون النفوذ إلى الناس. ولذلك امتن الله جل وعلا على أنبيائه ورسله بهذا الذكر الحسن وبتلك السمعة الطيبة. قال جل وعلا: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال ابن عباس: الصدق العلي هنا الذكر الحسن. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، يقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال أهل العلم من أهل التفسير: يعني واجعل لي الذكر الحسن. وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام الذي ابتلي بلاء عظيما. ماذا قال حينما راودته النسوة؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب ربه جل وعلا له، استجاب الله جل وعلا له للتو فصرف عنه كيدهن. وحينما أودع السجن ظلما وعبر تلك الرؤيا للملك وأعجب الملك بذلك، أمر بإخراجه. فماذا فعل يوسف عليه الصلاة والسلام؟ هل استجاب وفرح لإطلاق سراحه وللذهاب إلى فضاء الحرية؟ كلا، بل حافظ على سمعته وأراد أن يخرج مرفوع الرأس غير ملطخ بتلك التهمة الجائرة. جاءه الرسول يبشره بإطلاق سراحه، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عظيم. أراد أن يبرئ ساحته وأن ينظف ملفه وأن لا يخرج إلا بسمعة طيبة.
فبقاؤه في السجن عنده أهم من الخروج مع لوثة هذه السمعة. وهنا أتى الملك بالنسوة التي حصحص الحق بوجودهن، قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله، ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة وقالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. الله أكبر، يا لها من قيمة عظيمة اعتنى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي رفع الله جل وعلا له ذكره، قال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر على كل لسان بالخير وبالثناء وبالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية سبقت سمعته دعوته عليه الصلاة والسلام، كان يسمى ويلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. مرة من المرات كان معتكفا في مسجده صلى الله عليه وسلم، فأتته أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، فقام ليقلبها، يعني ليرجعها إلى بيتها. فلما خرج وبلغ عند دار أم سلمة مر صحابيان جليلان، فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أسرع الخطى فقال: على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. يقولان: كيف تظن يا رسول الله أننا نشك مجرد شك؟ قال: سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما شيئا، وفي رواية شرا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسم هذا الأمر وأن يقطع طرقه التي قد يدفع بها الشيطان دفعا لأناس فيقعون ضحايا هذا المكر الكبار. نعم عباد الله، إنها السمعة الطيبة التي يجب على كل مسلم أن يستظل ظلالها وأن يتلبس بها وأن يعيش أجواءها وأن تتسلل إلى نفسه وأن تتسلل إلى ذاته. ذلك أن قيمة الإنسان في هذه الدنيا بهذه السمعة. ولذلك العرض أحد مقاصد الخلق الخمسة التي يجب الحفاظ عليها، بل أجمع الأولون والآخرون من جميع الملل والأمم على وجوب المحافظة على العرض الذي يمثل القيمة الحقيقية للإنسان في هذه الحياة. حتى العرب الأقحاح في الجاهلية كانوا يحافظون على سمعتهم وكانوا يحرصون عليها حرصا يتجاوز الحدود. فهذا أبو سفيان إبان كفره حينما كان عند هرقل واستدعاهم ليسألهم عن هذا النبي، قال أبو سفيان كلمة خلدت، قال: والله تمنيت الكذب عليه، لأن هناك كان هناك تنافسا تقليديا وعداء مستشريا بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت لحظة أراد أبو سفيان أن يستثمرها لقلب ظهر المجن ولتلطيخ سمعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حرصه على بقاء سمعته صادقا غير أفاك ولا يميل إلى الكذب دفعته هذا الدفع العجيب لأن يقول تمنيت الكذب عليه وخشيت أن يؤثر عني كذبه فينقل أصحابي عني ذلك. يا له من خلق أكده الإسلام وشد عليه ودعا إليه. نعم أيها المؤمنون، إنها السمعة الطيبة التي يجب على كل مسلم أن يعيش ظلالها، أن يعيش أجواءها ويتفيأ ظلالها. إنها السمعة الطيبة التي تجعل الناس ينظرون إليك باحترام وبتقدير وبإجلال، وضد ذلك السمعة السيئة التي تسقطك من علو مجدك إلى حضيض سمعتك السيئة، نسأل الله السلامة والعافية. السمعة الطيبة أيها المؤمنون لا تشترى بالمال، ولا تكتسب بالمناصب، ولا تلصق باسم عائلة أو قبيلة. لا يمكن أبدا أن تشترى السمعة الطيبة إلا بالاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السمعة الطيبة إن كنت عالما أو داعية جعلت الناس يعقدون الخناصر في حلقاتك ويستمعون إلى كلماتك ويتهافتون إلى مجالسك. السمعة الطيبة إن كنت تاجرا جعلت الناس يتواصون للتعامل معك وللبيع والشراء معك وللوثوق بك وثوقا مطلقا. السمعة الطيبة تجعلك إن كنت طبيبا تمتلئ عيادتك بالمراجعين لعلمهم بصدقك وأمانتك. السمعة الطيبة تجعلك إن كنت موظفا تجعل الألسنة تلهج بالدعاء لك، وتجعل النفوس تطمئن وتنزع إليك. السمعة الطيبة تصنع صنعا عجيبا، ولذلك يبقى أهل السمعة الطيبة صفوة الناس بل رأسهم، ولذلك يكثر الثناء عليهم والدعاء لهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الرجل يعمل العمل الصالح فيثني عليه الناس، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. ولذلك إذا أردت يا عبد الله، وإذا أردت يا أمة الله أن تكونوا من أهل السمعة الطيبة فاحرصوا عليها. بل الأمر ليس على الاختيار والتشهي، بل الأمر مقصد من مقاصد هذه الشريعة المحمدية، أن تكون أيها المؤمن على سمعة طيبة عالية رفيعة، وذلك بالاستجابة لله جل وعلا وللنبي صلى الله عليه وسلم، بأداء الفرائض وبالابتعاد عن المحرمات. فقولوا لي بربكم أيها الشيب والشباب، هل سمعتم عن رجل يعاقر الخمرة أنه صاحب سمعة طيبة؟ أبدا وربي. وهل في المقابل سمعتم رجلا صاحب حشمة وصيانة للنفس والذات ومطيع لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام يذمونه الناس لأجل هذا العمل الصالح؟ أبدا وربي. ولذلك كن يا عبد الله على مثل هذا المسلك، تكن من أصحاب السمعة الطيبة. أمر آخر، الحذر من الولوج إلى باب المشتبهات، فإنه باب يؤدي إلى السقوط في المحرمات ويشوه السمعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم عباد الله، الحذر من أن تقف موقف شبهة أو أن تدخل في معاملة هي من قبيل الشبهات، فإنها تلوث عرضك وتسقط سمعتك في الحضيض. وقف رجل يتحدث مع امرأة في الشارع، فرآهما العملاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلاهما بالدرة على رأسيهما، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إنها زوجتي. فقال الناس: لا يعلمون، يعني لا يعرفون أنها زوجتك، أنت تقف مع امرأة في شارع عام والناس لا يعرفون أنها امرأتك وأنها زوجتك. نعم، اتقوا الشبهات. ولذلك يجب على الإنسان أن يفر من الشبهات فراره من الأمراض المعدية. هكذا يجب على المسلم الذي يريد أن يصون عرضه. أمر آخر، إذا وقعت في خطأ أو خطل أو خلل، فبادر إلى الاعتذار والتوبة إلى الله قبل ذلك، فإن التواضع بالاعتذار يرفعك، وإن العناد على هذا الذنب أو على هذا الخطل والخطأ يضعك. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا. جرت سنة الله جل وعلا أن من تاب وأناب واعتذر عن الخطأ وتواضع لله جل وعلا أبقى الله ذكره الحسن. أما من أقام على الذنب لا يبرح وعلى الخطأ لا يفوت، فالله جل وعلا يعاقبه بهذه السمعة السيئة. ولذلك من الناس من يأكل أموال الناس بالباطل ويبقى مقيما على هذا الأمر، فتجد اللعنات تتجه إليه من كل صوب. كثير من الناس يخطئ بحق جيرانه أو بحق أصحابه ومع ذلك لا يعتذر، يكابر ويشمخ بأنفه كبرا، فتجد والعياذ بالله مع مرور الوقت حصل سمعة سيئة لا يمكن دفعها بأموال الدنيا. أمر آخر، عليك يا عبد الله باختيار الأصحاب الطيبين الصالحين، فإن المرأة يعرف بخدينه وبخليله. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. المرء إذا أردت أن تعرفه فانظر من يصاحب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل من يصاحب، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، والطباع سراقة والصاحب ساحب. فكن يا عبد الله مع الرفقة الصالحة الطيبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث العظيم، حديث الملائكة السيارين الذين يأتون حلق الذكر، قال في آخره: يقول الملك: يا رب، إن فيهم عبد من عبيدك لم يأتي للعلم ولا لذكر الله جل وعلا، أتى لحاجة دنيوية. فيقول الله جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم عباد الله، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. كثير من الناس يعتزي إلى عائلته أو قبيلته أو إلى أي اعتبار من اعتبارات الدنيا، فيذهب يتهتك ويلطخ سمعته ويعتقد بأن هذا ممكن أن يحسن سمعته وأن يجملها، والواقع على خلاف ذلك. كن ابن من حيث النسب، فإن الذكر الحميد الحسن هو الذي يرفعك عند الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجملنا ظاهرا وباطنا. وأن يوفقنا وإياكم لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، وأن يهدينا لها لا يهدينا لها إلا هو، وأن يجنبنا سيء الأعمال والأقوال والأخلاق لا يجنبنا سيئها إلا هو. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أننا مقبلون على أيام هي أفضل الأيام عند الله جل وعلا، ألا وهي أيام عشر ذي الحجة التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وإن أحكام عشر ذي الحجة كثيرة جدا، منها مشروعية صيام تسع ذي الحجة، ومنها التكبير المطلق فيها، وهو قول الله: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا التكبير المطلق لا يقال بعد الصلوات المكتوبات، وإنما يقال في جميع الأوقات. كذلك من كان عنده أضحية ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي لفظ: ولا من بشرته شيء. نعم عباد الله، هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذه العشر، ولعل الله عز وجل أن ييسر لنا حديثا في الخطبة القادمة في الجمعة القادمة بإذن الله. لكنني أحببت ذكرها لأن موعد بداية العشر هو في منتصف الأسبوع قبل يوم الجمعة، فتعلموا يا عباد الله من دينكم ما يرفعكم عند الله جل وعلا، وما يقربكم إليه، وما يعظم درجاتكم عنده سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وألبسه لباس الصحة والعافية، وأدم على هذا البلد الأمن والأمانة، وعلى سائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا يا ربنا من أهل التفريط والإضاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.